بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بألوهيته، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. فإن معنى الإله المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، وحقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال التذلل والخضوع والتعظيم، وذلك لا يكون إلا للإله الواحد. وقد جاءت بهذا الإيمان أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد خلق الله جميع خلقه إنسهم وجنهم لعبادته وحده مع كمال غناه عنهم، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبعث جميع رسله إلى الناس ليحققوا هذا الإيمان، ويدعونهم إلى إفراده بالعبادة ونبذ الشرك، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبادأوا أقوامهم بالقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وتحقيق هذا الإيمان يقتضي صرف جميع أنواع العبادات لله وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وهي أصناف: العبادات القلبية كالمحبة، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والخوف، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والرجاء، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الثلاث، أعني المحبة والخوف والرجاء، هي أمهات العبادات القلبية. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولا يقتصر على بعضها دون بعض، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد الحنيف. وصلاح القلب أصل صلاح الجسد، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه. ويدخل في ذلك أيضا العبادات القولية كالدعاء، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والاستعادة، قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والاستغاثة، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ويدخل فيه الذكر بأنواعه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومنه التلاوة، قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وعموم الكلم الطيب، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وغيرها. كما يدخل أيضا من أنواع العبادات العبادات البدنية كالصلاة والنحر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال في الطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق، ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق. قال في خصال الإيمان: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وغيرها، كما يدخل في ذلك العبادات المالية كالنفقات التعبدية من زكوات وصدقات ووصايا وأوقاف وهبات. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. ويدخل فيه إطعام الطعام، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والإيمان بألوهية الله عز وجل لازم الإيمان بربوبيته ومقتضى، فمن أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر لازمه أن يقر بألوهيته ويفرده بالعبادة. وقد أقام الله الحجة على المشركين بهذا الإقرار في مواضع متعددة من كتابه، مثل قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأقام تعالى الحجة عليهم بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية، كما أنه سبحانه أبطل ألوهية آلهة المشركين بكونها لا تتصف بشيء من صفات الربوبية. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولهذا كان الشرك في عبادة الله تعالى أظلم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه تنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك في عبادة الله أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الحديث متفق عليه. كما أنه أعظم الذنوب، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. كما أن الشرك بالله انتكاس في الفطرة وترد في الضلالة. قال تعالى واصفا هذه الحال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد رتب الله تعالى على الشرك لعظم بشاعته أحكاما دنيوية وأحكاما أخروية، منها أولا عدم الغفران، فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن ذلك تحريم الجنة والخلود في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن آثاره حبوط جميع الأعمال، فقد قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن آثاره أيضا سقوط عصمة الدم والمال، فقد قال تعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. متفق عليه. وقد ظل في هذا الباب طوائف من بني آدم، منهم عباد الأوثان على اختلاف معبوداتهم من شجر وحجر وإنس وجن وملائكة وكواكب وحيوانات مما أغواهم به الشيطان، ومنهم القبوريون الذين يدعون المقبورين ويقدمون لهم النذور والقرابين ويسألونهم جلب النفع ودفع الضر، ومنهم السحرة والمشعوذون والكهان الذين يعبدون الجن لقاء ما يخبرونهم به أو يخبرونه لهم أو يصنعونه لهم. ولعظيم خطر الشرك في العبادة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الموصلة إليه وسد الطرق المفضية إلى وقوعه. ومن أمثلة ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم من الغلو في الصالحين، فقد قال: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. ومن الغلو في الصالحين التوسل بهم، والتوسل أنواع، أحدها توسل شركي مخرج من الملة وهو دعاؤهم من دون الله لقضاء الحاجات وكشف الكروبات. النوع الثاني توسل بدعي لا يبلغ مبلغ الشرك، وهو التوسل إلى الله بما لم يشرعه الله كالتوسل بذوات الصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. والنوع الثالث توسل مشروع، وهو التوسل بالإيمان بالله وطاعته ودعائه باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بعمل صالح قدمه، أو طلب الدعاء من عبد صالح في شأن عام. وأما قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، رواه البخاري، فهو توسل بدعاء العباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته. ولو كان التوسل بالذوات مشروعا فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاته. ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم من الافتتان بالقبور، ولذلك صور متعددة منها اتخاذها مساجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. ومعنى اتخاذها مساجد أي قصد الصلاة عندها، وإن لم يبن عليها مسجد، فإن المسجد هو موضع السجود. ومن صور ذلك البناء عليها، وأن يزاد عليها غير ترابها وتجصيصها. فعن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه مسلم. فيدخل في ذلك عقد القباب عليها وتزويقها وزخرفتها. ومن صور الافتتان بالقبور شد الرحال إليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. متفق عليه. ومن ذلك أيضا اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، رواه أبو داود. والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. ومن الطرق التي سدها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الوقوع في الشرك تحذيره من مشابهة المشركين وأهل الكتاب في اعتقاداتهم وعباداتهم وعاداتهم المختصة بهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. متفق عليه. وقال أيضا: خالف المجوس، رواه مسلم. وقال: خالف اليهود، رواه أبو داود. ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم من التصوير. فعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. ومن سده صلى الله عليه وسلم للطرق المفضية إلى الشرك تحذيره من الألفاظ الشركية، ولذلك صور متعددة، فمنها الحلف بغير الله لحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. ومن ذلك التسوية في المشيئة لقوله لمن قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده، رواه النسائي. ومن ذلك قول مضرنا بنوء كذا وكذا لقوله في الحديث القدسي: وأما من قال مضرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، متفق عليه. ويقاس عليه كل قول يتضمن نسبة التدبير لغير الله تعالى. ومن سده صلى الله عليه وسلم الأعمال المفضية إلى الشرك لبس الحلقة أو الخيط في اليد أو العنق لقصد دفع البلاء أو رفعه، فقد حذر من ذلك كما في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ويحك، ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان. ومن ذلك تعليق التمائم والودع والأوتار والقلائد بدفع العين لحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه أحمد وابن حبان والحاكم. وفي رواية عند أحمد والحاكم: من علق تميمة فقد أشرك. ولحديث: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، متفق عليه. ومن ذلك الرقى والعزائم الشركية والتولة لحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود وابن ماجه. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. ومن ذلك أيضا الذبح في مواضع الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، رواه أبو داود. ومن ذلك أيضا التطير والتشاؤم لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، رواه أبو داود وابن ماجه. وبالجملة فكل من أثبت سببا لم ينصبه الله سببا لا حسا ولا شرعا فقد وقع في الشرك أو تفرقا